قائد هذا الخلاف المسألة المشهورة المعروفة، لو أننا قلنا إن مرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي يقطع صلاته، فسلم المصلي تسليمته الأولى وقبل أن يسلم ثانية مرت بين يديه المرأة أو مر الكلب أو مر الحمار، هل يحكم ببطلان الصلاة أو لا؟ وجهان على الخلاف المذكور. ومن الفوائد المترتبة على هذه المسألة، إذا قلنا إن المصلي يخرج بالتسليمة الأولى، فإنه يشرع للإنسان إذا صلى وراء الإمام وكان مسبوقا ببعض الأركان فسلم الإمام التسليمة الأولى، جاز لك أن تقوم مباشرة ولا تنتظر التسليمة الثانية، كما أشار إلى ذلك بعض المحققين ومنهم الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في فتاوي. ومن هنا يتبين أنه من الغلط معاتبة الناس في القيام بعد التسليمة الأولى لإتمام الصلاة، لأنه وجه مبني على السنة، ولا حرج على المصلي إذا انتظر التسليمة الثانية إن كان يعتقد وجوب التسليمتين، ولا حرج عليه إن قام بعد التسليمة الأولى إن كان يعتقد خروج الصلاة بها، والأمر واسع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.
كثرة الأسئلة بالنسبة للخروج من الصلاة، نخرج من الصلاة إذا أذن المؤذن فلا قراءة إلا المكتوبة وكان الإنسان يصلي النافلة، أو إذا خرج منه ريحا أو خرج الأمر ضروري، كيف يكون خروجه من الصلاة؟ لأن حديث عائشة كما ذكرت أنه عام، كان يختم الصلاة بالتسليم في النافلة وغيرها، هل يعني ذلك أن الإنسان إذا أراد الخروج من الصلاة لأي أمر كان يختمها بالتسليم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة فيها تفصيل. المصلي الذي يخرج من صلاته لا يخلو من ضربين، الضرب الأول أن يكون خروجه لانتقاض طهارته، كأن يحدث أثناء الصلاة أو يتذكر أنه على غير طهارة، كإنسان أجنب أو أحدث ولم يتوضأ ونسي أن يتوضأ ثم مضى إلى صلاته، فمثل هذا لا يسلم وصلاته باطلة من أصلها، لا يحتاج إلى تسليم بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن التسليم الخلاف فيه في الصلاة المعتبرة الثابتة، وهذا صلاته باطلة أصلا، فلا يشرع له التسليم لأن التسليم خروج من المعتبر لا من غير المعتبر. أما الحالة الثانية والضرب الثاني، أن يكون خروجه لعذر، كأن يرى مذهب من قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فأقيمت الصلاة وهو في النافلة فأراد قطعها، فإن أصح أقوال العلماء أنه يسلم عن يمينه ويخرج من الصلاة لظاهر حديث عائشة الذي معنا، ولما ثبت في الحديث الصحيح عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يفرق بين التسليم أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث الصحيح أن من كبر دخل في حرمات الصلاة، فوصفه بكونه صاحب حرمة، ووصف الذي يخرج من الصلاة بكونه متحللا، فلا بد للخروج إلى هذا التحلل من صفة، فلذلك يشرع له السلام على أصح أقوال العلماء، والله تعالى.
جزاك الله خير. في الحديث من عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحيى في كل ركعتين. يقول السائل هل يجب الجلوس في التشهد في الركعة الثانية إذا صلى الإنسان بثر ثلاث ركعات متوالية؟
أما هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها قولان، منهم من أجاز للمكلف أن يصل الثلاثة ببعضها دون جلوس للتشهد، وعليه ظاهر فعله ظاهر ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من صلاته عليه الصلاة والسلام خمسا في قيامه بالليل، فهذا يدل على عدم وجود التشهد لورود الأحاديث الأخرى عنها رضي الله عنها من أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجلس إلا في آخر تلك الركعات، فهذا يدل على أنه كان يصل الوتر بالشفع، وبناء عليه يشرع للمكلف أن يصله. والأولى والأعظم أجرا إن شاء الله ما ورد في السنة الثانية من قولها ثم يوتر بواحدة، قالوا فهذا يدل على الفصل، فلذلك يشرع له الفصل، فمن فصل فلا حرج ومن وصل فلا حرج، والأمر واسع والحمد لله. والله تعالى
جزاك الله خير. تقول السائل: هل الصحيح التكبير قوله الله أكبر بالواو أم الله أكبر بغير الواو؟ وهل إذا أخطأ المصلي في التكبير أي الدخول في تكبيرة الإحرام أخطأ مثل قال الله أكبر أو قال الله أكبر بمد راء أكبر، هل تنعقد الصلاة أم لا تنعقد؟
المنبغي على المكلف التزام ما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على هذا اللفظ ومراعاته على الصفة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام دون زيادة ولا نقص من ذلك. وأما لو زاد فقال أكبر فإن هذا لحن وخروج عن السنة، وهل الزيادة توجب بطلان التكبير؟ هناك فرق بين الزيادة داخل التكبير وفي والزيادة بعد حصول التكبير بتمامه، فلو زاد الواو بعد الراء فقال أكبر فإنه قد زاد بعد انعقاد الصلاة بأكبر، فتنعقد صلاته باستثناء حرف الراء الذي هو آخر الجملة والواو لاغية. وأما لو زاد داخل التكبير لفظا يخرج الصفة كأن يخرج الصفة عن التركيب اللغوي والوزن الصرفي كأن يقول أكبر فقد زاد ألفا، فهذه للعلماء فيها وجهان. فمذهب الشافعية رحمة الله عليهم أنه إذا كان تصريف التكبير إذا كان لفظ التكبير مصرفا من أكبر كصيغة المبالغة ونحوها أنه لا تبطل صلاته وتنعقد، ولكن الذي يظهر رجحان مذهب الجمهور كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة المتقدم لأنه لا يجزئ إلا هذا اللفظ بعينه إلا إذا كان الشخص معذورا كأن يكون في لسانه لثق أو يكون في لسانه عجمة لم يستطع إزالتها لضيق الوقت كحديث العهد بالإسلام، فهذا يغتفر له لمكان الضرورة والحاجة. والله تعالى. أما الواو التي في النص الله أكبر هذه ليست واو، هذا إشباع للضمة الله أكبر، والناس يختلفون، والذي يظهر أنه إذا كان من باب الإشباع للضمة لا يتأتى لأنه ليس بحرف زائد.
تقول السائلة: أرجو توجيه نصيحة للنساء للإنصات للدرس وعدم التحدث مع الغير أثناء شرح الدرس جزاكم الله خير.
أما الإنصات إلى مجالس العلماء والإنصات لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أدب رباني أدب الله عز وجل به أنبياءه وتأدب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب الله بهذا الأدب أنبياءه فقال لنبيه موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فأمره قبل أن يقول له بالتوحيد أمره بأدب العلم اخلع عليك أدب المكان، واستمع لما يوحى أدب الحديث، فمن عظم الله وعظم دين الله ينصت للأحاديث المذكرة بالله عز وجل. وهذا كما قلنا كما أنه أدب أدب الله به أنبياءه فأدب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين الله تعالى ذلك في التنزيل بقوله عن مؤمن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فأمر بعضهم بعضا بالمعروف وهو الإنصات للحديث، ولذلك عد من سخف الإنسان ومن سخائه والعياذ بالله وحرمانه للخير أن يجلس في مجالس العلماء ولا يتأدب بأدب تلك المجالس، أن يجلس مع صاحبه يحدثه، فهذا من سوء الأدب. حتى إن بعض العلماء قال: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العلم أن يحبط عمله. قالوا: وكيف ذاك؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حبط العمل معه لسوء الأدب معه لمكان النبوة، والعلماء ورثة الأنبياء، فالحلة واحدة: إنما حبط العمل لمكان سوء الأدب مع النبي لمكان النبوة، والنبوة ورثها العلماء، وإذا جاءوا في مجالسهم فهم دعاتها وهداتها والمجددون لآثارها المحببون في اتباعها. فمن أساء الأدب في مجلس العلم فأبعده الله من رجل وأبعدها الله من امرأة. أي شقاء أعظم من أن تخرج المرأة من بيتها إلى مجلس العلم لا تحسن الأدب مع الله عز وجل بالإنصات، وتجلس تحدث صاحبتها وتشغلها عن ذكر الله وتعطلها عن طاعة الله، أبعدها الله من امرأة وأبعده الله من رجل لم يرى حرمة الشرع ولم يتق الله عز وجل في نفسه. ولذلك أوصي إخواني في الله أن يتقي الإنسان ربه في مجالس العلماء، إن الله عز وجل عظم مجالس العلم حتى حرم على الصحابة إذا كانوا في مجلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا من ذلك المجلس إلا بعد استئذانه صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك إجلالا للدين وإعظاما لحرمات شرع رب العالمين، فمن عظمها فنعم الرجل ونعمة المرأة، ومن أهانها بالإعراض عنها. فهذا يدل على أمرين: الأمر الأول نقص العقل والعياذ بالله، لأن كامل العقل يحفظ للدين يحفظ للحكمة حقها، ومجالس العلم مجالس الحكمة، والله تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أما الأمر الثاني فإن الحديث أثناء القراءة والعلم يدل على أن الإنسان والعياذ بالله مستخف بالشرع، وقال العلماء إن الاستخفاف بالشرع يدل على ضعف تقوى العبد والعياذ بالله. ولذلك بين الله تعالى أن من الخير إعظام دينه، فقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقل لي بربك إذا لم تكن آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من شعائر الله، فما هي شعائر الله؟ فالله الله في الكتاب والسنة، والله الله في شرع الدين والملة، أن يبلغ بنا والعياذ بالله ضعف الدين والعقل، أن نستخف بما أمر الله بإعظامه. والله كم من قلوب تتمنى وتحن إلى مجالس العلم، وكم من قلوب تتمنى لقاء العلماء والاستماع لمجالس العلماء. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحمد الله عز وجل إذ وفقه للجلوس في مجلس العلم ولم يسلط عليه المشاغل ولم يبتليه بالمرض الذي يحول بينه وبين هذه المجالس. فينبغي علينا جميعا أن نحفظ حدود الشرع وحرمات الدين. وإذا رأيت شخصا يحدث صاحبه كالمستخف بالدرس والعلم فانصحه وانهر، فذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحديث في مجلس العلم منكر لأنه صرف للقلوب عن مجالس العلماء والاستفادة من العلماء وطلاب العلم. وكما يقول العلماء إن الإنسان ينال مرتبة الفضل في العلم بأمرين: الأمر الأول أدب العلم وإجلال الله عز وجل في دينه وشرعه، والأمر الثاني العلم بذلك العلم والعمل به. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ الأمرين: الأدب في مجلس العلم، وكذلك أيضا الاستفادة من ذلك العلم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بأدب يرضيه عنا، وأن يرزقنا أخلاقا ترضيه عنا، وأن يصرف عنا شرار الأخلاق، وأن يعيدنا من أخلاق أهل النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.